الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية: قال الحديث الحادي والأربعون، قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة في إسناد صحيح. قال الشارح وفقه الله: قال هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي، وهو الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وهذا الكتاب متضمن لذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه جامع علوم الحكم. قال: ولم يظفر به بعد، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، وأخرج هذا الحديث من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بينها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم، ذكرت الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، وخلاصتها ثلاثة أشياء: الأمر الأول أو العلة الأولى هو تفرد نعيم بن حماد المروزي رحمه الله بهذا الحديث، ونعيم بن حماد وإن كان إماما في السنة إلا أنه ضعيف في الحديث، والأمر الثاني أنه اختلف عليه في إسناده، اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، والأمر الثالث أنه كذلك في إسناده عقبة ابن أوس السدوسي وهو مجهول، فالحديث ضعيف لا يصح. قال: لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة معناه دراية، يعني من حيث الرواية والسند هو ضعيف، لكن من حيث الدراية والمعنى فهو صحيح. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة، فلا يحصل الإيمان أي أصله أو كماله إلا لمن تحاكم إلى الكتاب والسنة ورضي بحكم الله ورسوله ولم يجد حرجا في نفسه من شيئا من ذلك. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ليس للإنسان اختيار ولا هوى مع أمر الله ورسوله، ما عليه إلا أن ينقاد ويتبع. وهكذا أيضا حديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، نحو ذلك من الأدلة. قال: والهوى هو الميل المجرد، الميل المجرد يعني ما يميل إليه قلب الإنسان سواء كان إلى الحق أو إلى الباطل، وهذا هو المعنى العام للهوى، هو مطلق الميل، مطلق الميل. فقد يطلق على الميل الحق، وإن كان الغالب يعني هو الميل إلى غير الحق، لكن قد يطلق ذلك على الميل للحق، ويكون المراد به هنا المعنى المطلق والعام للهوى. ومنه قول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، حديث الصحيح البخاري، إلا يسارع في هواك يعني فيما تميل إليه وتحبه، هو هنا بمعنى الميل والمحبة. وهكذا أيضا في قصة أسارى بدر، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أشار إليه أبو بكر بأخذ الفداء، وأشار إليه عمر بقتلهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر، قال عمر رضي الله عنه: فهوى النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر ولم يهوى ما قلت، يعني لم يمل إلى ما قلت ومال إلى قول أبي بكر. فهذا الميل من معنى العام. أيضا حديث أنس في قصة الأعرابي الذي سأل عن الهوى، سأل يعني حديثا عن الهوى، فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. هو أيضا من هذا المعنى. قال: هو الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، فيكاد يكون الثاني مراد الشرع، يعني يكون المراد بذكر الهوى هو الميل عن الحق. وهذا هو الغالب في إطلاق الهوى، أنه يطلق على الميل إلى غير الحق، كما في قول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، الآية الأخرى: واتبعوا أهواءهم. فأكثر ما يطلق اتباع الهوى على ترك الحق والميل الباطل، ترك الحق والميل إلى الباطل، سواء كان ذلك بالوقوع في الشرك في عبادة الله عز وجل، فما وقع المشركون في عبادة غير الله إلا بالهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، وهكذا أيضا وقوع كذلك البدع هي تقع باتباع الهوى، ولهذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم ويميلون إلى الباطل ويتركون الحق. هكذا أيضا وقوع الإنسان في المعاصي هو اتباع للهوى، هو يتبع هواه وشهوة نفسه ورغبتها فيرتكب المعصية بسبب ذلك. فهذا هو الغالب في إطلاق الهوى، هو ترك الحق والوقوع في الباطل. قال: فللهوى معنيان، أحدهما الميل المجرد، وهو المراد في هذا الحديث، يعني هذا الهوى بمعنى العام، فقد يكون في الحق وفي الباطل. فهنا الهوى في الحديث بمعنى الميل، يعني ميله ومحبته. قال: والآخر ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى، وهذا هو الغالب في إطلاق الهوى، هو اتباع الباطل، اتباع الباطل، سواء كان في ميل القلب إلى اتخاذ ندا مع الله، أو في الوقوع في المعاصي أو البدع إلى آخره. قال: فيكون معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، يعني هواه بمعنى ميله، بمعنى ميله، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، يعني ما يميل إليه ويحبه لا بد أن يكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرعه ودينه، فلا يحصل له الإيمان إما أصله وإما كماله إلا بذلك. قال: والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون العبد مسلما إلا به من أصل الدين، كالإيمان أو اعتقاد الشهادتين ونطقهما، وهكذا وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الحج. فإذا لم يقر المسلم العبد بهذه الأصول وهذه الأركان، هنا لم يتحقق له أصل الإيمان، فيكون قوله لا يؤمن أحدكم يعني حقيقة الإيمان وأصل الإيمان، إلا إذا مال قلبه إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام، ومنها الفرائض والواجبات وأركان الإسلام. فإذا لم يؤمن بأحد منها أو جحد شيئا منها فهو كافر، ليس بمؤمن، فيكون هنا النفي لأصل الإيمان. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وكراهت شيء من الدين مما أمر الله عز وجل به أو رسوله عليه الصلاة والسلام من نواقض الإسلام. قال والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه مما زاد على أصل الدين. نعم، المعنى الآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان، ليس أصل الإيمان، وإنما الأعمال والأمور التي يحصل بها كمال الإيمان. فلا يؤمن أي لا يكمل إيمان العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الكتاب أو في السنة من الأوامر، سواء كانت واجبة أو مستحبة، مما هي من كمال الإيمان. فهذا إذا ترك شيء من ذلك يكون هنا قد فاته كمال الإيمان، ليس أصل الإيمان، كمن وقع في شيء من الذنوب والمعاصي مما لا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام، هذا فاته كمال الإيمان، فهوى نفسه مثلا الغيبة أو النميمة أو الكذب أو التعامل بالربا أو شرب الخمر أو الوقوع في الزنا أو غير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي، هذه الشريعة جاءت بتحريمها، ونفسه وهواه مال إلى فعلها ففعلها، هنا يكون ماذا؟ قد فات كمال الإيمان في حقه، فاته كمال الإيمان. أو كذلك شيء من الواجبات التي إذا تركها الإنسان لا يخرج عن أصل الإسلام، لكن يكون آثما، كمن ترك الجماعة، صلى منفردا من غير عذر وترك صلاة الجماعة، هذا يكون ترك واجبا مما أمر به الشرع، فيكون هنا فاته كذلك شيء من كمال الإيمان ونحو ذلك. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون منقادا للكتاب والسنة، منقادا للكتاب والسنة، إن أراد أن يتحقق له كمال الإيمان فينبغي ألا يعارض شيئا مما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون حاله الاتباع والانقياد، كما قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وهكذا قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما سمعنا في الآيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس له اختيار وهوى يقول أنا أميل إلى غير هذا مما جاء به الله ورسوله، لا، ينقاد ويتبع، بهذا يكون المؤمن كامل الإيمان بالاتباع والانقياد، نعم، وترك ميل الهوى الذي يخالف دين الله عز وجل ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من دلائل المحبة، من أقوى دلائل المحبة هو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لأن من أحب شيئا أو أحب أحدا اتبعه، من أحب أحدا اتبعه. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تتبع أوامر الله وتتبع أحكام الله وتنقاد إليها. إن كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تتابع، أن تنقاد لسنته وأن تتبع أوامره وأن تجتنب نواهيه. فهذا هو دليل المحبة، هو الانقياد والاتباع. أما إذا كان الإنسان يدعي المحبة بقوله وبلسانه ثم هو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقاد لأوامره ولا ليترك نواهيه فهذا كاذب في دعواه، هذا كاذب في دعواه. وكما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الذي يدعي محبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعصيه، هذا كذاب، هذا كذاب في دعواه بلا شك. لو كان صادقا لكان متبعا منقادا مبتدعا مبتعدا عما نهى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.